السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإننا في زمن الفتن، وما نرى من اعتراضات كثيرة تعترض المسلم في حياته وفي سيره إلى الله جل وعلا، فكان من أعظم الأسلحة المعنوية التي يتمسك بها المسلم في مواجهة خطر الشبهات والشهوات أمر العلم الشرعي. وعندما أقول العلم فليس خطابي للشباب حصرا، إنما العلم مطالب به كل مسلم صغيرا أو كبيرا، ذلك لأن فيه النجاة من الفتن، وفيه النجاة من الجهل، وفيه أو به يعبد الإنسان ربه على بصيرة. وليس الكلام هنا عن فضل العلم وذكر ما ورد فيه من الأحاديث والآيات، فهذا أمر لا يكاد يجهله مسلم، قرأ قول الله جل وعلا وقل رب زدني علما، أو قرأ قوله جل وعلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، فقرن شهادة أولي العلم بشهادته جل وعلا. وإنما الكلام هنا عن الآداب التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم، والذي يسير إلى الله جل وعلا في هذا الطريق. فهناك آداب ينبغي على المتعلم أن يأخذ بها ويتمسك بها حتى يصح سيره في طريق طلب العلم. وقد جعلت هذه الآداب على 10 آداب، بعضها يتضمن أكثر من أدب، وإنما المقصود هنا ذكر هذه الأمور التي نستفيد منها نحن طلاب العلم في طلبنا للعلم. فهناك أمور تتعلق بطالب العلم بنيته وفي أخلاقه وأدبه، وهناك أمور متعدية تتعلق بمعاملته وبطلبه وبأخذه لهذا العلم. جعلت هذه الأمور على 10. أول هذه الأمور الإخلاص لله سبحانه وتعالى. العبد في تقربه إلى الله جل وعلا بالعبادة يجب عليه أن يكون مخلصا، ولا يقبل الله جل وعلا عبادة من عبد إلا بشرطين كما هو معلوم، الإخلاص والمتابعة. وإذا تقرر عندنا أن طلب العلم عبادة من العبادات كان الإخلاص فيها أمر متوجب، لا يصح ولا يقبل أن يطلب طالب العلم العلم رياء ولا سمعة، بل كما يتحرى الإخلاص في صلاته وفي زكاته وفي صدقته وفي حجه، كذلك يجب عليه أن يتحرى ذلك في طلبه للعلم. وما أمروا إلا أن ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولذا كان يا إخوة من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ثلاثة، ومنهم عالم قال يا ربي إني طلبت العلم فيك، قال لا، إنما طلبت العلم ليقال عالم وقد قيل. أردت أمرا من الدنيا فأخذته، قيل عالم، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم عياذا بالله. أخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر بالنسأ والدين والعز والنصر والتمكين، ومن أراد الآخرة بعمل الدنيا فليس له في الآخرة نصيب، ومن أراد الآخرة بعمل الدنيا فليس له في الآخرة نصيب. ولذا كان جزاء من طلب العلم ليماري السفهاء أو ليجادل العلماء كان جزاؤه النار كما جاء في الحديث. فأمر الإخلاص على سهولة نطقه هو شديد وصعب، لا سيما عند أصحاب القلوب الحية الذي يراقب الله في أفعاله وفي أقواله وفي أعماله، يجد غما وهما والله في إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ولذا يقول سفيان الثوري وهو من أئمة الحديث، يقول ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. يرفع طالب العلم قلمه فيخشى على نفسه، يحفظ ليس ليقال حافظ، يقيد ليس ليقال هذا لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويكتبها، يراجع ليس ليقال هذا مهتم. كل ذلك إنما يتقرب به إلى الله جل وعلا. ومتى ما ضعف إخلاصه ضعف أجره، حتى ربما يؤثم أو يكون والعياذ بالله ممن تسعر بهم النار كما جاء في الحديث. فأمر النية شديد، ولا يتهاون فيها إلا من لم يعرف أهمية الإخلاص في العمل. ولربما أعجب طالب العلم بخطه أو بحفظه فكان ذلك سببا في حبوط عمله وفي حبوط عمله. الأمر الثاني العمل بهذا العلم. يطلب طالب العلم هذا العلم فيسهر ليلة ويتعب نهاره ما بين حفظ ومدارسة ومراجعة وقراءة، ثم بعد ذلك لا يهتم بثمرة العلم وهي العمل. العمل بالعلم، وعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن. الله عز وجل يقول: لما تقولون ما لا تفعلون؟ تأمر الناس بالبر وتنسى نفسك، تتعلم الخير ولا تأخذ به، تعرف الحق ولا تتمسك به، ما فائدة هذا العلم؟ ولذلك قلب ناظريك في حال كثير ممن يتصدر للفتوى في نوازل الأمة، فتجد أن مظهره مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو ما استطاع أن يعالج نفسه، وما استطاع أن يقوم هيئته وأن يخضع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام في مظهره. أتريد أن تعالج الأمة في نوازلها؟ فالعمل بالعلم ينبغي أن يكون من أول اهتمامات طالب العلم. إن تعلمت حديثا فاعمل به، أما أن تنشغل بضبط الألفاظ وأنت تخالف في العمل بدلالات هذه الألفاظ فلا. أن تعرب في القول وتلحن في العمل لا، هذا من الخلل الكبير. تحفظ أحاديث قيام الليل ولا تقوم إلا في رمضان، تعرف أحاديث الصيام ثم أنت لست من أهله، تعرف أبواب الصدقة وربما أسانيدها وعللها وأنت لست من أهل الصدقة. أتبع العلم بالعمل. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله: لا تأنس بالعلم وأنت مقصر في العمل. لا تأنس بالعلم ولا تفرح به. فالعلم كما قال العلماء الأوائل: ليس العلم بكثرة الرواية، وإنما العلم الخشية. وقالوا: ليس العلم بكثرة الكتب. ليس العلم أن تكون صاحب مكتبة عظيمة عندك أمهات الكتب والمصادر والمراجع النادرة. ما من كتاب يطبع إلا واقتنيت نسخة في مكتبتك، ليس هذا العلم يا أخي. العلم ما أورث فيك الخشية، ما عملت به، هذا حقيقة العلم. أما أن تزداد من العلم وأنت مفرط في العمل فإنك تزيد من حجة الله سبحانه وتعالى عليك. قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. قال أهل العلم: هذا الأثر يدل أن العلم يحفظ بالعمل به. لو أنك حفظت اليوم دعاء من أدعية الاستفتاح مثلا، ثم لم تعمل به شهرا أو أسبوعا، ما عملت به، لكنك حفظته في البداية تجد أنك تنساه، لكن احفظه اليوم واذكره في صلاتك وكرره مرة أخرى وثالثة، يثبت معك ويبقى هذا العلم الذي تعبت في تحصيله وحفظه. وهكذا في القرآن، لو حفظت 5 آيات وجعلتها في صلاة نافلتك أو في قيام ليلك تجد أنها تبقى وتثبت رسوخ الجبال. ولماذا يشكو كثير منا من ضعف حفظه لا سيما في القرآن؟ اعرف هذا السبب. أين تعاهد القرآن؟ تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها، أشد تفلتا من الإبل في عقولها. كرر القرآن بعد حفظك في مراجعتك في صلاتك بإذن الله لا يضيع عليك. فلا يهمل طالب العلم هذا الأمر. الأمر الثالث من أهم ما يعتني به طالب العلم أمر التواضع. لا يزيد العلم صاحبه إلا تواضعا، وقد جاء في الحديث من تواضع لله رفعه. وإذا نظرت إلى الصحابة رضي الله عنهم تجد أنهم من تواضعهم لهذا العلم لا يفتخرون به. ما تجد عالما أبدا من علماء الصحابة أو من بعد علماء الصحابة يقول أنا أعتبر نفسي عالما، لا تجد أبدا هذا. ولذا قال ابن عمر رضي الله عنه من قال أنا عالم فهو جاهل، من قال أنا عالم فهو جاهل. تجد أقوال الصحابة من يقول وددت لو أني أبعث كفافا لا لي ولا علي. فهذا من تواضعهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 120 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يود لو أن غيره كفاه الفتيا. الآن طالب العلم يطلب العلم لمدة 2 شهر ما يستطيع أن يقول لا أدري أبدا. تسأله السؤال في أبواب الاعتقاد في أبواب الفقه تجد الإجابة كالسهم تنطلق منه. هذا لم يتأدب بأدب طلب العلم ولم يتأمل في قول الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب عليه أن يتواضع. ولذا قال التابعي الجليل عامر بن شراحيل الشعبي قال العلم 3 أشبار، العلم 3 أشبار. أما الشبر الأول فمن طلبه شمخ بأنفه، ارتفع هكذا شمخ بأنفه يظن أنه قد حصل العلم كله. وأما الشبر الثاني فيعلم أنه ما حصل شيئا. قال وأما الشبر الثالث فهيهات لم يصل إليه أحد. ولذلك قال بعض السلف أول العلم كبر وآخره تواضع. أول العلم كبر. يحفظ طالب العلم أو يدرس الآجة الرومية في علم النحو فيظن نفسه سيبويه، عجيب. يقرأ شيخ الاعتقاد فيظن نفسه شيخ الإسلام ابن تيمية. لا بد لطالب العلم كلما طلب العلم أن يعرف أنه ينقصه من العلم الشيء الكثير، والعلم بحر لا ساحل له، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشافعي رحمه الله محمد بن إدريس: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، علمت أني ما زلت جاهل. ولذا يقول العلامة ابن سعدي رحمه الله: العمر قليل والعلم كثير، فمن أنفق القليل في طلب الكثير حصل القليل، ومن أضاع القليل ولم يطلب شيئا من الكثير ما حصل شيئا، أضاع عمره وهو القليل. إذا ازداد طالب العلم من العلم ازداد تواضعا للخلق. قال أحد العلماء: قال سألت الأوزاعي وفلان وفلان وابن جريج، فقلت: لمن طلبتم العلم؟ فقالوا: طلبناه لله إلا ابن جريج، قال: طلبته للناس. انظر الصدق. وتجد الآن طالب العلم لمن تطلب العلم؟ يقول: لله، ومخلص وصائم، والوضع يعني. هذه من المصائب ومن البلايا. ولذا جاء عن السلف، عن ابن المبارك وعن غيره: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. يبدأ الإنسان يطلب العلم، يقال طالب علم حريص، يأتي مبكرا، يسارع الخطى، لكنه مع تعلمه للعلم يصلحه الله جل وعلا إذا استقام على الطريق. فكان الواجب عليه أن يتواضع وأن يخفض جناحه للمؤمنين، لا أن يتكبر ويتعالى ويتفاخر. والتواضع يا إخوة، أو عدم التواضع، له مظاهر كثيرة، منها الاستعجال في الفتياء. إذا سئل في مسألة أجاب دون تأمل أو نظر، لو عرضت على أهل بدر لتوقفوا فيها. وتجد طالب العلم هذا المبتدئ يتعجل الفتياء. ومنها تصدره للمجالس وحرصه على أن يكون المتكلم وغيره مستمع دائما. ولذا مما يروى عن القاضي إياس أنه قال لرجل: يا أخي لا أجتمع أنا وإياك في مجلس، أنا أحب السماع وأنت تحب الكلام، لا يمكن. شاهد من هذا أن طالب العلم إذا عود نفسه على التواضع يظهر هذا في ثمرة علمه، في حاله، في مظهره. لكن هناك نقطة خفية كما قال ابن الجوزي. ما هذه النقطة الخفية؟ قال: وهي من أدق أبواب الرياء. أدق أبواب الرياء، ما يتنبه لها كثير من الناس. قال: وهو أن يقول الفقيه أو طالب العلم، يقول: لا أنا مقصر في طلب العلم وأنا ضعيف وأنا، حتى يقول الناس: هذا متواضع. انظر الخطر، الخطر في النية. أنت لست بحاجة أن تقول هذا الكلام للناس، يعلم الله جل وعلا منك التواضع، مطلع على قلبك وعلى حالك وعلى عملك وفعلك، فلست بحاجة أن تذكر للناس. فالإكثار من هذا قد يكون طلبا لمدح الناس له، يقولون: هذا ما شاء الله قال اليوم، أنا لست طالب علم، أنا لست كذا، أنا لست كذا، حتى يقال متواضع. فدخل في باب الرياء من الباب الخلفي. فيتنبه طالب العلم لهذه المسألة. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم حال طلبه للعلم أمر الصبر. الصبر يا معاشر الأحبة جاء ذكره في القرآن في أكثر من 80 موضعا، يحث ربنا سبحانه وتعالى المسلم على الصبر. ولا يزال طالب العلم منذ أن بدأ طلبه للعلم إلى أن يتوفاه الله وهو محتاج إلى الصبر، لا يستغني عنه أبدا. ولذا كان الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وهذا ما نتكلم عنه في باب الصبر على العلم، الصبر على الطاعة، والعلم من العبادات، فيحتاج طالب العلم إلى أن يصبر. قيل للشعبي: من أين لك هذا العلم؟ قال: بنفي الاعتماد، ما أعتمد إلا على الله جل وعلا، ما أعتمد على نفسي. بنفي الاعتماد والذهاب في البلاد الرحلة في طلب العلم، وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد. الجماد يصبر، ما يتأثر، ما يمل، تأخذ هذا وتضعه في مكان، هل يشعر بالملل؟ جماد. قال: بنفي الاعتماد والذهاب في البلاد وبكور كبكور الغراب. ولذا جاء في الحديث عند الحاكم وغيره بسند صحيح: بورك لأمتي في بكورها، بورك لأمتي في بكورها. الآن الناس يسهرون وبعد الفجر ينامون، نسأل الله السلامة والعافية. ولذا يقول ابن القيم في آخر المجلد الأول من مدارج السالكين، يقول: وكان، أي السابقين، إذا ما جاءوا أو وصلوا في سفرهم إلى صلاة الفجر لم يناموا حتى تطلع الشمس، فإنه وقت تقسم فيه الأرزاق، من بعد الفجر إلى شروق الشمس ما ينام العبد، يحرس. رجع ابن مسعود رضي الله عنه إلى بيته وتبعه رجلان، فدخل بيته فتأخر عند الباب فرجع إليهما، قال: لما لم تدخلا؟ قال: ظننا أن أحدا في الطريق نائم، هذا بعد الفجر، ربما يكون شخص هناك نائم. قال: سبحان الله، وهل نحن قوم سوء ننام بعد الفجر؟ هل نحن قوم سوء ننام بعد الفجر؟ هكذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. قال: وبكور كبكور الغراب، وصبر كصبر الجماد. يصبر على أخذ العلم، يصبر على حفظه، على كتابته، على حضور درسه، على التلقي عن شيخه، كما يصبر على أداء العبادة، هذا الواجب. أما من أراد طلب العلم وهو في دعة وفي راحة لا يحصل شيئا. يقول يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، أخرجه الإمام مسلم أو ذكره الإمام مسلم في كتاب المواقيت. وقال سفيان: قل لطالب العلم يلبس نعلين من حديد، يحتاج أن يصبر على طلب العلم. ولذلك نصيحة لآبائنا الكرام الأفاضل: أعن ولدك على طلب العلم، فإن أعنته على ذلك سلكت به طريقا صحيحا ينفعك في دعائه لك وفي بره بك. وتعينه على الصبر على طلب العلم. أما أنك تريده منشغلا بأمر الدنيا لا يؤدي شيئا مما يرفع الجهالة عنه فقد أخطأت الطريق. ليس معنى هذا أن يبقى الشباب حبساء في المساجد فقط، لا أبدا، لكن تعينه أنت على أن يأخذ من العلم، على أن يحفظ، أن يكون منارا في بيته وفي مجتمعه وفي أمته، أن يستفيد منه الناس فيكون لك الأجر في ذلك. كذلك من الأمور المهمة التي ينبغي أن يتأدب بها طالب العلم أمر السمت الحسن، السمت الحسن. وما هو السمت الحسن؟ السمت الحسن هو المحافظة على المروءة، وأن يكون ظاهره على تعاليم الإسلام، وأن يكون بعيدا عن الطيش وعن السفه. ولذا جاء في الحديث أن الله جل وعلا يحب مكارم الأخلاق وينهى عن سفسافها، يحب مكارم الأخلاق، الأخلاق العالية، وينهى عن سفسافها. لا يليق بطالب العلم أبدا أن يلعب مع من يلعب ويلهو مع من يلهو، بل يظهر ذلك في سمته دون تكلف، وهذا شرط مهم. ما يبدأ يطلب العلم فيسلم دون نظرة، أو يمشي وكأنه متكبر أو نحو ذلك ليدعي السمت، أبدا. ليس هناك تناقض بين التواضع وبين السمت، لا يوجد تناقض، كلها أوامر شرعية، والأمور الشرعية لا تتناقض، هي أمور مطلوبة شرعا. بل كلما حسن سمت طالب العلم كلما تواضع لعباد الله. طلب من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي نجد، وهذا موجود في مجموع رسائله، الشفاعة لداعيين، فقيل له نطلب منك الشفاعة لهذين فلان وفلان، فذكر شروطا حبذا أن يتنبه لها طلاب العلم. هذه الشروط التي ذكرها الإمام يبين لنا فيها من هو طالب العلم ومن هو الداعية إلى الله. قال: إن كان على دين وتقوى، إن كان على دين وتقوى وعلى معرفة بالقواعد الشرعية وعلى علم بالدعوة وطرقها ويدعوان إلى الله بحكمة ويعرفان المصالح والمفاسد وعلى سمت ورزانة كتبت لهما. تأمل هذه يا أخي، إن كان على ديانة وتقوى وعلى معرفة بالقواعد الشرعية وعلى علم بالدعوة وطرقها ويدعوان إلى الله بحكمة ويعرفان المصالح والمفاسد وعلى سمت ورزانة. طالب العلم لا يكون خفيفا أبدا، لا تراه في مجالس أهل الدنيا واللهو واللعب، فضلا عن أن يكون في مجالس أهل البدع والخزعبلات والخرافات والضلالات. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قيل للأوزاعي: لما لا تضحك كما في الحلية لأبي نعيم؟ قال: إنا كنا نضحك ونلعب، أما وقد حملنا هذا العلم لا أراه يسعنا ذلك، لا أراه يسعنا ذلك. ليس المقصود أن الإنسان لا يضحك، قد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته ومع أصحابه، ولكن أن يكون ديدن طالب العلم دائما الضحك ودائما التعليق ودائما الطرف ودائما التقليد للحركات ونحو ذلك لا يليق بطالب العلم هذا أبدا. لابد أن يكون عنده من السمت. إذا رأيته رأيت صفة طالب العلم، رأيت مسلك العلماء، رأيت طريقة المصلحين. لا يخوض مع أهل البدع في بدعهم ولا مع أهل اللعب في لعبهم. ماذا قال الحسن البصري رحمه الله؟ قال: اصبروا يا أهل السنة فإنكم اليوم قليل. ثم قال: أهل السنة لا تجدهم مع أهل الترف في ترفهم ولا مع أهل البدع في بدعهم. السمت الحسن معناه أن يتعامل طالب العلم مع الناس بما يظهر منه تطبيقه للأحكام الشرعية وفعله للأوامر النبوية، من التواضع، من النجدة، من الكلمة الطيبة. وكم من طالب علم ربما شوه الدعوة بتصرفاته ونفر الناس بأخلاقه. يتق الله طالب العلم، فإنما تحمله أمانة. حينما ينظر الناس إليك ينظرون إلى المنهج الذي تحمله، وينظرون إلى العقيدة التي تنتسب إليها، وينظرون إلى الطريق الذي أنت تسلكه، فلتمثل هذا الطريق وهذا المنهج بالخلق الحسن وبالسمت الطيب وبالتعامل الجميل، تكون قدوة لغيرك، يقتدي بك الناس، يعرفون منك كل طيب وتنهاهم أنت عن كل خبيث. كذلك من الأمور التي ينبغي على طالب العلم العناية بها التلقي على العلماء الربانيين. والعالم الرباني هو الذي يربي الناس على صغار العلم قبل كباره، كما جاء عن ابن عباس. وكان السلف لا يطلبون العلم عند أي أحد، يعلن له درس فيعرف من هو ومن مشايخه ومن زكاه ومن أذن له بالتدريس، ثم بعد ذلك يطلب عليه العلم. والآن الناس يأخذون العلم من شاشة القنوات، لا يعرفون ما من حاله، ما حاله، ولا من هو، ولا هل هو صاحب علم أو ليس صاحب علم. وإن من البيان لسحرا، هناك ناس يسحرون الناس بالكلام، لكن الجراب فاضي ما عنده شيء، ولذلك هم علماء سوء. يستفتيهم الناس فيضلون ويضلون، ينحرفون. قال ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله: إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، عمن تأخذ هذا الدين. انظر وتأمل واسأل، فأنت لا تدخل مع شريكك في التجارة إلا بعد أن تفحصه فحص الصيرفي للدراهم، بينما تأخذ العلم عن كل شخص. لماذا؟ وأمر الدين أولى بالسلامة من أمر الدنيا والمال. فالواجب عليك أن تعرف من هذا وما منهجه وما طريقته، فهي طريقة العلماء وعليها مضى السلف، وكانوا يشددون في هذا الباب. لا يطلب العلم على أي شخص أبدا، تعرف عقيدته ويعرف منهجه، ومن أذن له من أهل العلم بالفتوى أو أذن له بالتدريس، هذا أمر مهم. يقول مالك رضي الله عنه: ما أفتيت حتى أذن لي 70 من علماء المدينة، 70 من علماء المدينة. مالك بن أنس رحمه الله. ولا بأس أن يسعى طالب العلم في الرحلة، لا تنتظر أن يأتيك العلم، اذهب وارتحل. فالرحلة من معالم طلاب العلم ومن أبرز صفاتهم، يرحل ويتلقى العلم في منطقته أو خارج منطقته، يحصل العلم، يأخذ من هذا في النحو، ويأخذ من هذا في الفقه، ويأخذ من هذا في العقيدة، ويأخذ من هذا في السيرة، ويأخذ من هذا في اللغة، ويأخذ من هذا في الأصول ونحو ذلك. يسعى في الرحلة لطلب العلم. جابر رحل رضي الله عنه، رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس، يأخذ منه حديثا، سمعه يحدث بحديث، فسار شهرا، ما كان في سيارات، شهرا على ناقته يذهب ليأخذ حديثا واحدا. رحل ابن مخلد الأندلسي، هو أحد العلماء في عصر الإمام أحمد، رحل مسافة طويلة حتى وصل، قال وقطع الفرات، حتى وصل إلى بغداد، فيسأل عن الإمام أحمد في أيام المحنة، وكان الإمام قد منع. قال: فوجدت درسا، قلت لمن؟ قالوا: ليحيى بن معين. قال: فجلست فسألته عن فلان وعن فلان من الرواة، وسألته عن هشام بن عمار فقال: ثقة وفوق الثقة ونحو ذلك، حتى قال للناس: اترك فإن غيرك يسأل. قال: ثم سألت عن الإمام أحمد. قال: فجئت إليه في بيته وهو قد منع من تحديث الناس، منع من الخروج من بيته، فقال: جئتك من مسافة كذا ومسافة كذا، وتعبت وفعلت، حتى ينظر في حاله. قال: وأردت الحديث. قال له الإمام أحمد: هل معك أحد؟ قال: لا. قال: فادخل في الصوانة، ادخل في الممر في البيت. قال: فنظر إلي، وهذه موجودة في كتب التاريخ والسير. قال: فرأى همتي في طلب العلم وأن لا يتركه، رجل جاء يطلب الحديث. قال: فقال: تأتيني كل يوم على صفة مسكين، تأتيني كل يوم على صفة مسكين، فيقف عند الدار ويعطيه الحديث. قال: فربطت خرقة قذرة على رأسي، وكنت آتيه على صفة مسكين، آخذ منه الحديث وأمشي وأمضي. استأجرت، قال، هناك، فكنت أبات فيها. قال: فلما فرج الله عز وجل، يقصد عهد المتوكل، وظهرت السنة، قال: كنت آتي الإمام أحمد في مسجده، في المسجد، فيعرف لي سابقتي فيقربني منه. إن هذا صاحب جهد وهمة، رحل من بلده لطلب العلم. فطالب العلم لا ينتظر أن يأتيه العلم بكيس، ولا يظن أن وجود بعض المتون في الجوالات هذه يكفيه. العلم ما حواه الصدر، ولذا شيخ الإسلام لما منعوه وسجنوه ماذا قال؟ ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أينما أكون فهي معي. قال له رجل من السجان، جاءه السجان فقال له نريد أن ترد على الأشاعرة، فألف 90 جوابا وهو واقف، كتب 90 جواب على الأشاعرة وأعطاه، وهو كتاب التسعينية لشيخ الإسلام ابن تيمية، التسعينية 90 جواب في الرد على الأشاعرة كتبها وهو قائم. أحدنا لو قيل له اذكر 3 أدلة على مسألة العلو ربما تلكك. إذن العلم ما حواه الصدر، فلا بد أن يرحل طالب العلم ليعرف أهل العلم ويأخذ عنهم، وأما أن يبقى هكذا فلن يحصل إلا اليسير. أقول ومن آداب طالب العلم التي يجب أن يعتني بها أمر الحفظ. الحفظ يا إخوة لا يفرط فيه طالب العلم، لا يعتمد على قراءته وعلى كثرة دراسته، بل يحاول الحفظ. وأمر معلوم وواقع أنه كلما ازداد حفظ الإنسان كلما ازدادت قدرته على الحفظ، توسعت مداركه، استطاع أن يحفظ. كان في أول الأيام يحفظ آية أو آيتين، أما الآن فيستطيع على حفظ صفحة أو ورقة، فيتعود على هذا. لا يوجد شخص لا يقول لا أستطيع أن أحفظ. حاول، كنت صغيرا أو كبيرا، أقول صغيرا أو كبيرا لأن بعض الناس يقول أنا يا أخي تجاوزت مرحلة طلب العلم. لا أبدا، طلب الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة العلم عن كبر، وكثير من العلماء طلبوا العلم ربما بعد 50، بعد 60، بعد 40. ابن الجوزي أخذ علم القراءات بعد 80. ما الذي يعجزك أن تطلب العلم وأن تحفظ؟ لا يوجد أبدا، الشيطان هو من يحبطك ويقول أنت ما تستطيع، أنت مضى بك العمر. أبدا، تستطيع بالتدرج وبالبدء باليسير فاليسير تستطيع. ثم من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعتني بها طالب العلم أن يكون في طلبه للعلم سلفيا. إيش معنى سلفيا يا أخوة؟ البعض ربما يقول إيش السلفي هذا؟ أقول، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا إنكار على من اعتزى إلى منهج السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. وعندما أقول سلفيا فإن ذلك يتضمن أمورا عدة. الأمر الأول في طلبه للعلم على طريقة السلف، وأمر الثاني في من يتلقى العلم وهم أهل السلف من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل البدع والضلال. يقول والله أنا ما حصلت واحد فقيه، أذهب إلى الخرافيين أخذ عنهم العلم. يكفيك الله جل وعلا بالقليل ويجعل فيه البركة عند صاحب الاعتقاد الصحيح. كان بعض السلف لا يرضى أن يستمع آية من القرآن من أهل البدع، وأنت تذهب وتستمع منه علم العقيدة والفقه والأصول واللغة ونحو ذلك. كن سلفيا على الجادة، احرص على طريقة سلفك الصالح، طريقة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، طريقة التابعين وأتباع التابعين من أئمة العلم والدين. أنا أرى أن أقتصر هنا وجود أخي الفاضل الشيخ علي الحذيفي الذي هو أولى بالكلام مني في مثل هذا المقام، وإنما أتيح لي كزائر، وإلا فالمقام مقامه الميدان ميدانه، فلعله إن شاء الله يكمل وأستفيد وأنا وغيري منه. وأسأل الله جل وعلا أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نتو مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هنا يقول السائل: ما ردك على أن لبس الحجاب مستحب وليس بواجب، وأن الاختلاط يجوز، وأن مصافحة النساء الأجانب مكروه وليس محرم؟ أقول: هذه الأمور يثيرها البعض، والعبرة بالدليل، والدليل الصحيح الصريح وكلام العلماء وتقريراتهم المتينة على وجوب لبس الحجاب، وعلى أن الاختلاط محرم لا يجوز، وعلى هذا أدلة كثيرة، وأن مصافحة النساء كذلك لا تجوز. نعم. يعني يقول: ما نصيحتكم لطالب العلم عندما يدرس أو يدرس؟ الظاهر عند أخ في مسألة يقول له قول، عند آخر في نفس المسألة قول آخر، كيف يعمل بالقولين وجزاكم الله خيرا؟ أقول: العبرة بالدليل، فإنه إن كان في المسألة خلاف فينظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإذا كان الأول ذكر له دليلا وذكر ونقل له من كلام أهل العلم، وأنت ما عندك قدرة على الترجيح، ما عندك علوم الآلة، ما عندك آلة الاجتهاد، فتستأنس بقول العالم مع ذكر الدليل، وهذا إن شاء الله يكفي. لأن المسائل الخلافية لا يدل على تناقض الدين، كما قرر ذلك الشاطبي في الموافقات وغيره تكلموا على هذه المسألة، فليس معنى أن هذا يقول حلال وهذا حرام أن المسألة متناقضة، لا، هذه أفهام. قد يكون عندك دليل وعندي دليل، قد يكون دليلك صحيحا وقد يكون دليلي ضعيف ونحو ذلك، أو قد يكون الدليلان على صحة أو على حسن، ولكن يكون الدلالة في أحد الدليلين أقوى من الدليل الآخر، فالترجيح بين المسائل أو فيما تعارض فيه ظاهر التعارض الأدلة قد أوصلها بعض أهل العلم إلى أكثر من 100 طريق في ذلك. يعني بعض الأسئلة مخطوطات يعني تحتاج إلى. يقول: هذا ما حكم لبس الكرافتة؟ الكرافتة معلوم أن أصل نشأتها من لبس الصليب كما هو مقرر عند الغربيين وهم يفتخرون بذلك، فهي ليست من لباس أهل الإسلام ولا يحتاجها المسلم، فتركها أولى. قال: يقول ابن قدامة المقدسي: ويجوز للرجل أن ينكح المرأة بدون صداق، والله يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الله، العبرة بقول الله جل وعلا، لكن يتأكد هل قال هذا ابن قدامة أم هو فهم فهمته أنت. يقول: قد علمنا أن من لم يكفر الكافر عن علم فإنه كافر مرتد، فساب الرب وتارك الصلاة لم نكفره فما الحكم؟ بالنسبة لتارك الصلاة فمسألة تكفيره من ترك الصلاة تهاونا هي مسألة مشهورة عند أهل العلم، بل البعض يقول أن جمهور أهل العلم على أن تارك الصلاة ليس بكافر، والمسألة فيها يعني أخذ ورد بين أهل العلم لدلالة النصوص على ذلك، وقد اختلف أئمة الدين في مسألة تارك الصلاة تهاونا، فهذه المسألة لا تدخل في قولهم من لم يكفر الكافر فهو كافر. يقول أهل العلم: من لم يكفر الكافر الذي كفره معلوم من الدين بالضرورة، أما عالم اجتهد في فلان من الناس وقع في مكفر فكفره، فإن لم تكفره فأنت كافر. ليس هكذا، ليس هكذا سير هذه المسألة، والله أعلم. يقول: أنا رجل طالب علم ومتزوج بامرأة لا تحب طلب العلم ولا تحب حفظ القرآن، ودائما ما أنصحها، فما الواجب علي تجاهها؟ الواجب تكرار النصيحة، وأحق الناس يعني أحق الناس بأن يهديها الله عز وجل بعلمك وبدعوتك هي زوجك، فاحرص عليها. أنت تطلب العلم حتى ترفع الجهالة عن نفسك وحتى ترفع الجهالة عن أهل بيتك، فتعاهدها بالنصيحة وكن أنت قدوة. فالغالب أن المرأة تقتدي بالرجل، هذا هو الغالب. فإذا وجدت منك محبة لطلب العلم في البيت وقراءة وكنت لها قدوة حسنة، فهي إن شاء الله تستجيب لك، وتحتاج شيء من الصبر، فالصبر مهم خاصة مع أهلك. نعم. هل هناك من أسماء الله المركبة مثل يا هازم أو يا هازم الأحزاب وغيرها وفقكم الله؟ طيب، أسماء الله كما هو مقرر عند أهل العلم توقيفية، أسماء توقيفية. ما قد ورد عن بعض السلف من قولهم يا دليل السائلين، يا هازم الأحزاب، نحو ذلك، هذه من باب الإخبار وليس من باب الأسماء. الله عز وجل قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالأسماء ما سمى الله جل وعلا بها نفسه أو سماه بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أما غير ذلك فإما أن يكون من باب التحريف، وهو أن يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه بما لم يسمي به نفسه، أن يسمى الله بما لم يسمي به نفسه، فهذا كما هو معلوم من باب التحريف ولا يجوز، بل هو من الإلحاد في أسماء الله. وأما ما قد ورد عن بعض الصحابة وعن بعض السلف بالدعاء في قولهم يا هازم الأحزاب ونحو ذلك، فهذا من باب الإخبار، وباب الإخبار كما هو معلوم واسع. يقول: رجاء ما فضل طالب العلم بالتفصيل؟ إن شاء الله في الزيارة القادمة بإذن الله في التفصيل، لكن عموم طالب العلم له فضل كثير، وكل الآيات التي دلت على العلم تدل على فضل من قام به. يقول هنا الشيخ الحجوري يقول: بضلال كل من خالفه، يعني هذا كلام معروف ومعاد. الحجوري مبتدع بدعه أهل العلم وانتهينا، امضي في طريقك يا أخي، رجل بدعه أهل العلم وبينوا ضلاله، ليش تنشغل به؟ فحاله كحال من سبق، وهي سلسلة لا تنقطع من أهل البدع والأهواء. فطالب العلم يمضي في دعوته ويمضي في طلبه للعلم، ولا ينشغل بهذه التي تشغله وتعرقل طريقه. صلى الله عز وجل للجميع الهداية والثبات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.